أبدأ. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فيسرني حقيقة هذا اللقاء الجميل المبارك إخواني وأحبابي في هذا المكان الجميل، وتلبية دعوة أخي جزاه الله خير أبو ناصر لهذه الجلسة المباركة. كلمتي أيها الأحبة، وأريد حقيقة كل يدلو بدلوه، هو عن علم عظيم من علوم الشريعة، وهو علم المقاصد أو مقاصد الشريعة. هذا العلم يظن البعض أن أول ما بدأ هذا العلم من الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، ولا شك أن الشاطبي رحمة الله عليه له الفضل بعد الله عز وجل في يعني إبراز هذا العلم من علوم الشريعة، إلا أن الشاطبي مسبوق بمن قبلهم من العلماء الذين تكلموا في المقاصد في كتب متنوعة لم تجمع في كتاب واحد، فسبق الشاطبي شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقبلهما أيضا الأئمة الأربعة والتابعين والصحابة، بل نقول إن المقاصد ولله الحمد ومن أعظم مصادر استمداد هذا العلم الكتاب والسنة. والمراد بمقاصد الشريعة الحكم والمعاني الملحوظة في الأوامر والنواهي. وهذا العلم، علم المقاصد، له فوائد عظيمة. من فوائده معرفة محاسن هذا الدين العظيم، فعندما يعرف المرء لماذا شرعت الصلاة، لماذا شرعت الزكاة، لماذا شرع الصيام، لماذا شرع الحج، لماذا شرع الجهاد في سبيل الله وبقية أحكام الدين، يعرف المحاسن العظيمة لهذا الدين العظيم. ثم أيضا من فوائد معرفة هذا العلم أنه يعرف أن هذا الدين العظيم الذي جاء من حكيم عليم سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالذي صلح به الأوائل بهذا الدين هو الذي سيصلح به من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. وهذا رد على من يطعن في الدين أن الإسلام والكلام على بعض أحكامه أنها صالحة لذلك الزمان الأول دون زماننا، وهذا طعن في الإسلام، هذا الدين العظيم الذي هو صالح لكل زمان ومكان. وصدق الله من أصدق من الله قيل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا من الفوائد هو فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا، ولهذا كل ما كان العالم والمفتي معتنيا بمقاصد الشريعة كل ما كان قوله أقرب إلى الصواب. وفي هذا مثال، أو أذكر مثالين، فمن ذلك ما جاء عنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل شيئا، يعني القاتل إذا قتل مورثه فإنه لا يرث منه شيئا. طبعا المسألة على قولين مشهورين، الجمهور على أنه لا يرث شيئا أيا كان نوع القتل، لكن المالكية ومن وافقهم ذهبوا إلى النظر في المقصد الشرعي من هذا النهي، وهو أن هذا القاتل استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، ولهذا ينزلون هذا القتل من هذا القاتل على نوع واحد وهو القتل العمد. أما القتل الخطأ وشبه العمد فلا يدخل في ذلك. والمحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية كانت في السابق تعمل بالقول الأول. قد حدثني أحد الطلاب في المعهد عن قريب له أنه حرم من ميراث بسبب حادث مروري ومات معه والده، ثم بعد ذلك اختارت المحاكم بناء على فتوى من هيئة كبار العلماء القول الآخر، وهو القول الذي قال به فقهاء المالكية رحمة الله عليهم، وهو أن القاتل الذي يحرم من الميراث هو القاتل عمدا. مثال آخر قوله عليه الصلاة والسلام عندما أرسل بعض أصحابه إلى بني قريظة، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أرسلهم إلى بني قريظة، فانقسموا إلى قسمين وهم في الطريق، فالقسم الأول صلى الصلاة في وقتها صلاة العصر ثم واصلوا المسير، والفريق الثاني أو القسم الثاني أخروا الصلاة عن وقتها حتى وصلوا إلى بني قريظة يعني بعد أن غابت الشمس. فالفريق الأول والذين وافقوا الصواب نظروا إلى المقصد الشرعي من نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن مراده صلى الله عليه وسلم هو حثهم على المبادرة ويعني عدم التأخر في المسير. فهذا يبين لك يعني أثر فهم المقصد الشرعي أو أثر فهم يعني معرفة المقصد الشرعي في فهم النص الشرعي. ولهذا يظهر ذلك في النوازل، أحكام النوازل الفقهية، سواء كانت النوازل في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في العبادة، المعاملات، كلما كان الفقيه أقرب إلى معرفة المقاصد وعناية بالمقاصد كلما كان قوله مع عناية لا بشك بالنصوص الشرعية كلما كان قوله أقرب إلى الصواب، لا سيما في أحكام النوازل والمستجدات. كذلك أيضا من الفوائد المهمة المترتبة على معرفة مقاصد الشريعة هو التحصين والوقاية من الفتن. وقد يسأل سائل يقول ما مثال ذلك؟ مثال ذلك يا أخوان الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الجهاد لماذا شرع؟ شرع لغاية عظيمة وهي إقامة هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة المراد بها الشرك، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذه الغاية العظيمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله. إذا عرفنا ذلك تبين لنا بطلان من رفعوا راية الجهاد كما يزعمون، وهم وقعوا في الفساد والإفساد لأنهم أضروا الدين، أضروا الدين ولم ينصروا الدين بأفعالهم، مثل هذه التنظيمات الإرهابية، تنظيم القاعدة وما تفرع عنها، داعش، النصرة وغيرها من هذه التنظيمات. فيقولون هذا جهاد لكن في حقيقة الأمر فساد وإفساد، وأضروا بالدين، بل أضروا بجميع الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وقال عنها الشاطبي اتفقت الملل على حفظ هذه الضروريات الخمس. والواقع خير شأن، أضروا بالدين، شوهوا الإسلام وأضروا بالمسلمين في الداخل والخارج، وكذلك ضرورة النفس، أضروا بالنفس من جهة سفك الدماء، وكذلك المال، وكذلك العقل والعرض والنسل، فأضروا بالضرورية الخمس بسبب تلك الأفعال التي فعلوها. فمن أسباب ذلك هو الجهل، ومن صور جهل هؤلاء بالعلم وجهلهم بالشريعة عدم معرفتهم لمقاصدها والمقصد العظيم للجهاد في سبيل الله. ولذلك يقال الجهاد مشروع لغيره وليس هو مشروع لذاته، هو شرع لغيره، بمعنى شرع لغاية عظيمة وهي نصرة هذا الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بترك الجهاد في مكة ومعه الصحابة، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني كفوا عن القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. فلا يشرع الجهاد إلا بشروطه وضوابطه المعروفة. أيضا مثال آخر، قضية يعني القدح في ولاة الأمر، وأعظم ذلك وأعظم صور ذلك الخروج على ولي الأمر. أيضا هذا إذا عرف المرء لماذا جاءت الشريعة بالسمع والطاعة لولي الأمر، لمقصد عظيم جدا من مقاصد الشريعة العامة، وهو الاجتماع وعدم التفرق. ولا يمكن يتأتى هذا الاجتماع إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر، هذا ولي الأمر الذي هو رأس هذه الجماعة. ولهذا هناك ارتباط وثيق جدا بين لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر المعروف، مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، كما جاء في صحيح مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. لاحظوا يا أخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين قضية عدم الصبر على الأمير وبين الخروج عن جماعة المسلمين، فهما أمران متلازمان: لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف. إذن هذه أيضا من الفوائد المترتبة على فهم مقاصد الشريعة. ولهذا الشاطبي رحمه الله عندما ألف كتابه الكبير هذا الموافقات ذكر في مقدمته أنه ألفه لي يعني العلماء الراسخين، هم الذين يعرفون المصالح والمفاسد ويقدرون الأمور ويزنونها بالميزان الشرع. ولهذا من أعظم أو من أسباب العواصم من الفتن الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء عليكم السلام، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت يعني انتهت ومر عليها أشهر أو سنوات عرفها كل أحد. على سبيل المثال يا أخواني، ما يسمى زورا وبهتانا الربيع العربي، أول ما بدأ قد يوجد من عوام الناس اغتر بأن هذا من يعني إحقاق الحق، وأن هذا من نصرة المظلومين، وأن هذا وأن هذا، واغتروا بالكلام الذي سمعوه من المحرضين ودعاة الفتن الذين حرضوا على هذه الثورات. والعلماء قالوا كلمتهم في بدايتها ووضحوها وبينوها. أذكر على سبيل المثال شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله متع بالصحة والعافية، لما تكلم عن سوريا بداية الثورة قال: هذا قتال فتنة، هذا قتال إيش؟ فتنة، يعني لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ويؤكد ما قاله الشيخ قصة حصلت: خرج اثنان كما ذكر من الرياض، خرجوا سويا. فلما دخلوا إلى سوريا أحدهما انضم إلى داعش والثاني انضم إلى جبهة النصرة، ثم تقاتلوا فيما بينهم. هذا يؤكد ما ذكره الشيخ أن قتال فتنة، وتكلم عليه من تكلم كيف يقول قتال فتنة، ويعني قدحوا في الشيخ، وبعضهم قال ألا في الفتنة سقطوا، كلام لا يليق. ثم لما انتهت هذه الفتنة عرف الناس أنه فعلا هذا قتال فتنة وليس جهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد حقيقة أن أطيل عليكم، لكن هذه خاطرة تتعلق بأهمية هذا العلم. وأختم أن الناس في المقاصد يا إخواني على ثلاث أقسام. القسم الأول، عليكم السلام ورحمة الله، هم الغلاة في المقاصد الذين يجرهم الكلام في المقاصد على إبطال النصوص الشرعية، فتجدهم مثلا يجوزون على سبيل المثال معاملات ربوية بحجة حاجة الناس ومصلحة الناس للمال والحاجة إلى المال، فيجوزون مثل هذه المعاملات المحرمة وغير ذلك من يعني الأمثلة التي تقع أو وضعوها تحت مظلة فقه التيسير، فوسعوا دائرة فقه التيسير حتى أجازوا ما حرم الله. لا شك أن التيسير ورفع الحرج من المقاصد العظيمة لهذه الشريعة، ولكن هذا التيسير لابد أن يكون منضبطا بضوابط الشرع وليس منفلتا كما يفعل هؤلاء. القسم الثاني على النقيض، الذين تركوا النظر في المقاصد وجمدوا على النص الشرعي، ومن أبرز الأمثلة على هؤلاء الظاهرية الذين أخذوا بظاهر النص وتركوا النظر في الحكم والأسرار والمقاصد. القسم الثالث هم الوسط، الذين عظموا النصوص الشرعية ومع ذلك نظروا أيضا في المقاصد واستعانوا بالنظر في المقاصد على فهم هذه النصوص. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.